الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي رواية لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قالوا لا قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا أن تكلمنا على بعض المسائل المتعلقة بصفة الصلاة، وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه الأحاديث بروايات متعددة تبين عظم شأن قراءة الفاتحة. أم القرآن وفاتحة الكتاب هي المراد بالحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة، سورة الفاتحة. هذه ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. وهي تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولا تسقط إلا عن المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا أو قرب الركوع، بحيث أنه كبر قبيل أن يركع الإمام ولم يتمكن من قراءتها. وأما غيرهم فإنها لا تسقط عنه، ولو كان في صلاة جهرية فإن المأموم لا تسقط عنه الفاتحة، يقرأها ولو كان إمامه يقرأ السورة. لكن إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة فإنك تنصت له، فإذا انتهى إمامك من قراءة الفاتحة قرأت بعده أنت الفاتحة، إذا لم يكن له سكتات ولو كان يقرأ. وإن كان يسكت بعد الفاتحة فتقرأها في سكتته هذه أو سكتته قبل الركوع. وسورة الفاتحة هي السبع المثاني، اشتملت على أمهات المطالب العالية. يقول ابن القيم رحمه الله: اشتملت الفاتحة على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء هي مرجع الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهي الله الرحمن. فالإنسان يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فلفظ الجلالة الله ولفظ الرب ولفظ الرحمن هذه هي مرجع بقية الأسماء. قال وبنيت السورة على الإلهية في إياك نعبد وعلى الربوبية في إياك نستعين، اشتملت على الألوهية والربوبية، توحيد الألوهية وهو توحيد القصد والطلب، عندما تقول إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، كما اشتملت على توحيد الربوبية وهو توحيد الله تعالى بأفعاله هو، عندما تقول وإياك نستعين، فالعون من الله تبارك وتعالى. قال وطلب الهداية أيضا، وتضمنت التصديق بالرسالة وإثبات المعاد في مالك يوم الدين، وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة. قال ابن كثير وأما الصراط المستقيم فهو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، ثم اختلفت فيه عبارات المفسرين، وذلك أنه قيل هو كتاب الله وقيل الحق وقيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأقوال صحيحة متلازمة وحاصلها واحد وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بينه للأمة، فمن فاز بمعانيها فقد فاز من كماله بأوفر نصيب. قال شيخ الإسلام والعبد مضطر دائما إلى أن يهديه الله تعالى الصراط المستقيم، فهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء، فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية، فمن فاتته فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين. ولما كان سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم أجمل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم لا يكاد يرد معهما الدعاء. كما تضمنت التبرؤ من منهج وطريق المغضوب عليهم وهم اليهود ومن شاكلهم، ومنهج الضالين وهم النصارى ومن سار في فلكهم وشابههم في طريقتهم، فأنت في كل ركعة تتبرأ من منهج اليهود والنصارى وتسأل ربك أن يسلك بك ويهديك صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإذا تأملنا الفاتحة وجدنا أنها إما طلبات، إما ثناء على الله تبارك وتعالى وتمجيد، وإما طلبات أنت تطلبها من ربك. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قلت مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فأنت تطلب من الله تعالى أن يعينك، وتلتزم أنت بأن لا تعبد غير الله، وقدمت أداة الحصر إياك لئلا يفهم منها أنك تعبد الله تعالى وتعبد معه غيره، فأنت تقول لا أعبد إلا أنت يا الله، إياك نعبد ولا أستعين إلا بك أنت وحدك يا الله. ثم بقية السورة طلبات تطلبها من ربك جل وعلا أن يهديك إلى الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. ولهذا كانت السورة هي السبع المثاني، وكانت هي أعظم سورة في كتاب الله، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. وعلى هذا فيلزم الإنسان أن يقرأها في كل ركعة، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى ابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها.
ثم ذكر حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. وزاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة رحمهم الله: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. هذا يبين مسألة الجهر بالبسملة، وهل هي من الفاتحة أو لا. فهذه الأحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا إذا صلوا بالناس إماما لا يجهرون قبل الفاتحة، قبل الحمد لله بشيء، وإنما أول قراءة يجهرون بها هي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر السورة، وهذا في الصلاة الجهرية. ففهم من هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن البسملة ليست من الفاتحة، وفهموا منها أيضا شيئا آخر، أن البسملة لا يجهر بها، وأن الإنسان يقرأها سرا، وقراءته لها سرا لا يجعلها من الفاتحة، وإنما يجعلها من السنن التي تسبق كل سورة تبدأ من أولها. فإذا بدأت قراءة أي سورة وأنت تصلي فإنك لا تجهر بالبسملة، وإنما تسر بها. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، أن البسملة ليست من الفاتحة، وأنه لا يجهر بها، وإنما أول ما يجهر الإمام بالحمد لله رب العالمين.
وعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ وللضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس: الله أكبر. ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة.
ثم ذكر حديثا آخر عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس: الله أكبر. ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. هذا الحديث يدل على الجهر بالبسملة، بدليل أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قرأها جهرا وقال للناس بعد ذلك إني لأشبهكم برسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، أي أن الصلاة التي صلى بهم تشبه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه العلماء وقالوا إنه لا يصح، وذكره البخاري تعليقا، ولهذا لم يكن يعتمد عليه في مقابل الحديث الذي مر بنا وهو متفق عليه وفي بعض ألفاظه رواية مسلم رحمهم الله. فالحديث الذي مر بنا أولا هو المعول عليه لأنه حديث صحيح، بينما هذا الحديث ضعيف فلا يأخذ به المحققون من العلماء. وعلى هذا فيكون الجهر بالبسملة خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم ذكر حديثا أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. هذا الحديث موقوف وليس مرفوعا، ولهذا لم يعتمد عليه العلماء في الجهر بالبسملة.
وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه الحاكم وصححه.
ثم ذكر حديثا أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. هذا الحديث حسن، وهو أن الإنسان عندما ينتهي من قوله ولا الضالين يقول آمين، سواء كان إماما أو مأموما. فإذا قرأها الإمام وقال ولا الضالين قال هو ومن معه من المأمومين آمين. وكذلك إذا قرأها المنفرد أو المأموم فإنه إذا انتهى من قراءة السورة قال آمين. وآمين ليست جزءا من الفاتحة، وإنما هي بمعنى اللهم استجب لهذا الدعاء الذي دعوناك به، لأنك تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم تقول اللهم استجب لهذا الدعاء الذي دعوناك به عندما تقول آمين. نكتفي بهذا القدر لإتاحة الفرصة للأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول توفي طفل له تركة عن أب وأم جدة وثلاثة إخوان أشقاء وله أعمام وأخوال، كيف توزع تركته؟ تأخذ الجدة السدس والباقي للأب والبقية لا شيء لهم. يقول اشترى انسان منزلا من اجل اجارته ثم فكر في بيعه فهل تلزمه الزكاة كل عام اذا تأخر البيع؟ نقول تلزمه الزكاة من حين عرضه للبيع، من حين عرضه للبيع يعتبر من عروض التجارة، فمن حين عرضه يبدأ حول الزكاة على قيمته. هذا يقول إذا قال إنسان لزوجته الحقي بأهلك ولا تتركي معك عفشا عندي ولا آتي شيئا لك، فلحقت بأهلها حوالي شهرين ثم جاءها عند أهلها يريد الذهاب بها فامتنعت فقال ما أريد الطلاق بما قلت لها، فما الحكم؟ هذه من كنايات الطلاق، هذه من كنايات الطلاق، ويقع بها الطلاق إذا نوى الطلاق أو كان هناك قرينة تدل على قصده الطلاق، كما لو طلبت منه الطلاق فقال لها الحقي بأهلك، أو كان بينهما خصومة فقال لها الحقي بأهلك. أما إذا لم يكن هناك قرينة ولا نية فلا تعتبر طلاقا. يقول هل يجب طواف الوداع على المعتمر؟ وماذا إذا كان يشق جدا على المعتمر مثل الكبير والمرأة الحامل؟ طواف الوداع ليس بلازم واجب على المعتمر، لكن الأولى أن يطوف، فإذا لم يطوف لا شيء عليه. وأما الحج فهو واجب عليه من واجبات الحج، ولا يجوز تركه إلا للحائض والنفساء. يقول هل يقرأ الإنسان البسملة حين يبدأ القراءة من وسط السورة؟ نقول لا، إذا بدأ الإنسان من غير أول السورة يتعود ولا يبسمل، إنما البسملة يؤتى بها عندما يقرأ الإنسان من أول السورة. هذا يقول ما هو مصير أبناء الكفار الصغار في الآخرة؟ قال بعض أهل العلم أن مصيرهم مصير أهلهم في الديار التي هم فيها، إذا كانوا في ديار إسلام فإنه يحكم أو فإنه يرجى لهم أن يكونوا على الفطرة، وإذا كانوا في بلاد الكفار فإنهم يكونوا كأهلهم، وقيل إنهم يكونون كأهل الفترة، أنهم يكونون كأهل الفترة التي ليس فيها بعثة، وهي ما بين إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، والله أعلم بهم. يقول ما معنى قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد؟ معناها أنه ليس لله تبارك وتعالى مكافئ ومماثل وشبيه ومستحق لشيء من الكمال الذي لله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء، وله الكمال في ذاته، وله الكمال في أسمائه وصفاته، وهو المستحق لإفراد العبادة وحده دون سواه. يقول أنا مسافر وقدمت للعمرة فهل أصلي سنة الفريضة أم لا؟ نقول إذا صليت خلف إمام يتم فأتي بالنوافل، وإذا كنت تقصر فلا تأتي بالنوافل. يقول إذا مر رجل بين يدي إنسان يصلي منفرد فهل يمنعه المصلي؟ نقول نعم يمنعه. الإنسان لا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي، يمر من وراء سترته، وأما بين يدي فلا يجوز لعمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنعه، فإن أبى فإنه يقاتل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم موجه الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يتخذ له سترة ولا يضره من يمر من ورائها، وبين أن الإنسان لو وقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي إلى 40 ساعة أو 40 يوم أو 40 أسبوع أو 40 شهر أو 40 سنة. وهذا دليل على عظم خطأ الإنسان الذي يمر بين يدي المصلي. وهذا مع الأسف يقع من الناس كثيرا، بعد السلام إذا قام الناس يؤدون الراتبة لا يبالي بعض الناس بالمرور بين يديهم، وقد يمر بمئات الناس بين يدي مئات الناس وهو لا يبالي، بينما يستطيع أن يتلافى هذا لو انتظر 5 دقائق لوجد طريقا سهلا لا يتضرر ولا يضر بغيره. يقول هل يجوز للإمام أن يدعو بعد فراغه من الفريضة بصوت عال ويؤمن من خلفه؟ هذا العمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا سلم من الفريضة يستغفر الله تعالى 3 ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكررها بعد الفجر والمغرب 10، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي ثم سورة الإخلاص والمعوذتين، ويكرر الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر والمغرب 3. هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو السنة، وكل إنسان يعمل هذا العمل بمفرده لا أن يكون ذكرا جماعيا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعملون هذا العمل ويصير لهم دوي كدوي النحل، والإنسان الذي خارج المسجد يعلم انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بهذا الدوي الذي يحصل من أصوات من خلفه ممن يسبحون الله تعالى ويذكرونه ذكرا فرديا وليس جماعيا. ولم يرد أن هناك دعاء أن يدعو به واحد منهم إمام أو غيره والبقية يرددون شيئا من هذا، فهذا كله ليس من السنن. ووقت الدعاء وأفضل أوقاته بين الأذان والإقامة، هذا من أوقات الإجابة. ينبغي للإنسان أن يحرص على الدعاء في مثل هذا الوقت دعاء فرديا وليس جماعيا. هذا يقول ما حكم قراءة القرآن بنية وصول أجره إلى الأموات؟ قراءة القرآن من قرأ حرفا فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وهذا بالنسبة للقارئ. وأما إهداء ثوابه للميت فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ولهذا قال كثير من المحققين من العلماء إنه لا يهدى ثوابه للأموات، وإنما يهدى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إهداؤه كالحج والعمرة والصدقة والدعاء، هذه التي يجتهد فيها للأموات. ولكن ينبغي للأحياء أن يجتهدوا لأنفسهم ما داموا أحياء ويكثرون من قراءة القرآن لينفعوا أنفسهم دون أن يسألوا هل يقرأ ختمة لفلان أو نقرأ ختمة لفلان أو يستأجرون رجل لأجل أن يقرأ ويختم القرآن أو يقرأ مواضع منه في أيام معينة بأجرة ونحوها من الأمور المشتبهة فهذه كلها ليس لها أصل إنما الذي ينبغي للإنسان أن يجتهد في قراءة القرآن لنفسه ويدعو لوالديه ولمن أحب من المسلمين فإن أفضل الأعمال وأجلها بالنسبة للأموات الدعاء لهم وإذا تحين الإنسان أوقات الإجابة وأماكنها